إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب اللقطة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع: باب اللقطة.
نعم، باب اللقطة فعلة من الأخذ واللقط، فهي الشيء الملقوط، لكن لها معنى خاص عند الفقهاء كما سيأتي. قال: بضمش
بضم اللام وفتح القاف.
نعم،
ويقال لقاطة بضم اللام، ولقطة بفتح اللام والقاف.
نعم، ذكر ابن مالك فيها أربع لغات: لقاطة ولقطة ولقطة ولقط ولقط. الثلاثة الأول بضم اللام، والرابعة بفتح اللام والقاف، بفتح اللام والقاف. وتطلق اللقطة بفتح القاف على الرجل اللقاطة للأشياء، الذي يلقط الأشياء. نعم.
وهي مال أو مختص ضل عن ربه.
وهي مال، هذا في يعني في الاصطلاح، وهي مال، والمال هو ما يصح تملكه، ما يصح تملكه وعقد البيع عليه كالدراهم والأمتعة وما أشبه ذلك، أو مختص. والمختص هو كل ما يختص به الإنسان دون ملك، يعني دون أن يملكه، فلا يصح تملكه، ولكن الإنسان يختص به ولا وليس له أخذ العوض عنه، وذلك كالكلب المعلم، كالكلب المعلم وجلد الميتة ونحوهما. فقال: مال، المال هو الذي يصح تملكه، أو مختص، والمختص هو ما يختص به الإنسان دون أن يملك ذلك أو يأخذ عنه عوض. قال: ضل عن ربه، القيد المهم فيها قوله ضل عن ربه، أي ضاع، ضاع يعني عن ربه أي صاحبه، لأن رب في اللغة العربية تطلق بمعنى صاحب، كما جاء في القرآن وجاء في الحديث. في القرآن تقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، رب العزة يعني صاحب العزة، لأن العزة صفة لله عز وجل، صفة من صفاته غير مخلوقة. وفي الحديث الذي سيذكره المصنف قوله: ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أي مالكها، وفي الحديث: حتى تلد الأمة ربها. نعم.
قال بعضهم: وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة.
نعم، يقول قال بعضهم، يعني بعض الفقهاء، وهي أو بعض أهل اللغة، هي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة، يعني ضالة الحيوان، ضائع الحيوان أو الضائع من الحيوان يسمى ضالة، أما ما عدا الحيوان فيسمى لقطة. فالضالة لا تكون إلا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان، وهذا قول جماعة من اللغويين كالقاسم بن سلام والأزهري، وكذلك هو قول جمهور الفقهاء، وهو قول جمهور الفقهاء.
ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أواسط أوساط الناس بأن يهتموا في طلبه.
نعم، ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس، يعني الشيء اللقطة التي يجب أن تعرف هي التي تتبعها همة أوساط الناس. عبر بأوساط الناس لأن أشرافهم لا يهتمون بالشيء الكبير، وأسقاطهم قد تتبع أو هممهم الرذيل الذي لا يوبه به، وهو يختلف باختلاف العرف. وعلى هذا فيقال من وجد مالا فعلى ثلاثة أقسام: الأول أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه، فهذا لواجده، يعني يجد شيء متاع ونحوه ويعلم أن صاحبه ترك هذا المتاع وهذا الشيء رغبة عنه لا يريده، فهو لواجده. الثاني أن يكون مما لا تتبعه الهمة لكونه زهيدا، كقلم مثلا يساوي درهما، فهذا زهيد لا تتبعه همة أوساط الناس، فأي إنسان يجده فهو له، إلا أن يعلم صاحبه، يعني يعرف صاحب مثلا هذا القلم فعليه أن يوصله إلى صاحبه ويبلغ صاحبه به، لأنه أصبح الآن غير لقطة، لأن صاحبه معلوم، أن صاحبه معلوم. الثالث هو الذي أشار إليه، وهو الذي تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يجب أن يعرف، الذي تتبعه همة أوساط الناس. قال: أوساط الناس، هل المراد أوساط الناس بالمال أو أوساط الناس بالشح أو بهما جميعا؟ بهما جميعا، يعني أن أوساط الناس الذين ليسوا من الأغنياء ولا من الفقراء ولا من الكرماء الذين لا يهتمون به ولا من البخلاء، فالبخيل يعني همته تتبع كما يقولون حتى قلامة الظفر، حتى قلامة الظفر كما قال الشاعر: بليت بلا الأطلال إن لم أقف وقوف شائح ضاع في التراب خاتمه. نعم، فالشحيح لا عبرة به، والفقير أيضا لا عبرة به، لأن الفقير أي شيء يضيع منه تتبعه همته، فلو ضاع منك 10 ريالات قد لا تهتم بها ولا تفرح بها ولا ترى أن هذا قدر لك، لكن قد تكون عند الفقير لها قيمتها. إذن أوساط الناس خلقا ومالا، خلقا ومالا، ليسوا من الكرماء الذين لا يهتمون بالأمور ولا من البخلاء الذين تتبع همتهم أدنى الأشياء. فلذلك قال: ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس، أي تتعلق به نفوسهم. بأن إيش؟
بأن يهتموا في طلبه.
بأن يهتموا في طلبه، وهذا هو القسم الأول من أقسام اللقطة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا نعلم بين أهل العلم في إباحة أخذ يسير اللقطة. قال إيش؟
فأما الرغيف والسوط وهو الذي يضرب به. وفي
نعم، الرغيف والصوت وهذه الأشياء، يعني هذه ما تدخل في المعنى الذي يعرف، يعني لو وجد قرصا أو رغيفا ساقطا فله أخذه وليأكله ما لم يعلم صاحبه، ما لم يعلم صاحبه. قال: وهو الذي يضرب به، ها، وهو الذي يضرب به يقصد الصوت.
وهو الذي يضرب به. وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا.
هو فوق القضيب, قضيب السواك ودون العصا. طبعا الشرح المهذب, المهذب للإمام الشيرازي الشافعي, وشرحه المجموع للنووي. فالنووي الإمام المعروف شرح المهذب ووصل فيه أو انتهى فيه إلى باب الربا, ثم أكمله السبكي بعد ذلك, ثم أكمله المطيعي بعد ذلك. فالمجموع للنووي يقف عند باب الربا, وهو كتاب عظيم في الفقه, في الفقه في الخلافة العالي وخلافة الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم.
قال ونحوهما كشسع النعل.
نعم قال ونحوهما, يعني نحو هذه الأشياء كشسع النعل, وهو السير الذي يكون بين الأصبعين.
فيملك بالالتقاط بلا تعريف.
فيملك بالالتقاط بلا تعريف. وقد جاء في الحديث الانتفاع باليسير وعدم وجوب تعريفه ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم, ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها, رواه البخاري لأكلت. وأن عمر رضي الله عنه مر بتمرة في الطريق فأكلها, وإذا جاء صاحبها ووجدها في يد الملتقط قبل أن يستهلكها دفعها إليه. إذا وجد الشخص الملتقط وجد اللقطة جاء صاحبها وهي في يده فإنه يدفعها إليه, لقوله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو أحق به, من وجد عين ماله فهو أحق به. فهذه الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همم أوساط الناس يجوز أخذها بلا تعريف. نعم. قال ويباح الانتفاع بها في الحال, يعني نعم.
لما روى جابر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به, رواه أبو داود.
نعم. هذا دليل أن الأشياء اليسيرة تلتقط ولا يلزم التعريف بها. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به, رواه أبو داود. وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله, لا يلزمه دفع بدله لو استهلكه وجاء صاحبه لا يلزمه, لا يجب على المتقط دفعها إليه. نعم.
قال وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله.
نعم.
وما امتنع من سبع صغير كذئب ويرد الماء.
نعم. هذا القسم الثاني من أقسام اللقطة, وهو ما يحرم التقاطه, ما يحرم التقاطه. مثل له بإيش؟ ما امتنع من سبع صغير. إذا كان يمتنع من السباع الصغيرة كالذيب والثعلب وابن عاوى ولد الأسد ويرد الماء فإنه يحرم التقاطه. اللقطة أو اللقطة يعني تدور على أحكام قد تكون مندوبة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة. أما حال الندب فهو أن يخاف الملتقط على يعني على هذه اللقطة لو تركها فأخذها لصاحبه, لو تركها إذا خاف عليها أنها إذا تركت أخذت, ففي هذه الحالة يندب له أن يلتقطها ليحفظها لصاحبه. وذهب بعض العلماء إلى أن الخوف في اللقطة من الضياع يوجب الأخذ, يوجب الأخذ
فهذا يدخل في معنى قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإن لم يخف عليها الضياع فإنه يستحب. فإن أما حالة الإباح فهي أن لا يخاف عليها من الضيعة فيأخذها لصاحبها. وأما الحرمة الحالة المحرمة هو أن يضمها لنفسه لأجل نفسه لا لأجل صاحبها بالرد عليه، يأخذها من أجل هو أن ينتفع بها ولا يريد أن يردها إلى صاحبها. وهذا يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. فقال ما امتنع من سبع صغير كبيب وثعلب أو ابن آوى ونحوها، فهذا الضوال ما يحرم التقاطه نوعان: الضوال وهو كل ما يتحفظ بنفسه من الحيوانات ويمتنع من صغار ايش؟ من صغار السباع، اما لكبر جثته او سرعه عدوه او لطيرانه او لنابه، فيحرم اخذه كما سيذكر المصنف. نعم.
قال وما امتنع من سبع صغير كذئب ويرد الماء كثور وجمل ونحوهما.
كثور وجمل ونحوهما، يعني الثور كبير يمتنع من صغار السباع، لا شك انه يمتنع من صغار السباع، الصغير لا يعني يستطيع الثور، فلا لكن اذا كان صغيرا فإنه يلحق بالشاه ونحوها، لكن الكبير يمتنع لأنه إذا أتى إليه الذيب نطحه بقرونه أو وطئه برجليه فلا يستطيع الذيب أن يأكله إلا إذا اجتمع مجموعة من الذئاب عليه، فهذا يعني ما يستطيعه. والجمل كذلك، الجمل يعني مثل الثور الدفاع عن نفسه. قال ونحوهما كايش؟
قال ونحوهما كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود.
كالبغال والحمير، بالنسبة للإبل والخيل والبغال فلكبر جثتها، والبقر أيضا كالإبل كالإبل، وقيل أنها كالشاه. أما الحمير فهي أضعف يعني من البغال وأضعف من الثيران، فتلحق بالشاه، الأولى أن تلحق بالشاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإبل بأن معها سقاءها، والحمر مساوية للشاه في علتها، فإنها لا تمتنع من الذيب وتفارق الإبل في علتها لكونها لا صبر لها على الماء. وإلحاق الشيء بما سواه في علة الحكم وفارقه في الصورة أولى من إلحاقه بما قاربه في الصورة واختلف في الحكم. وإن كانت الصورة يعني تلحق بالبغال وبالثيران والجمال بالنسبة للحمير، لكن من ناحية الدفاع عن نفسها وعدم صبرها تلحق بالشياه. نعم. والظباء لسرعة عدوها، هي تفر وسريعة العدو. والطيور تطير، طيور لطيرانها، فلا يلتقط الطير ولا الظباء ونحوها. والفهود لأنها تمتنع من الذيب ونحوه لقوة نابها. نعم. ويقال لها
الضوال والهوام والهوامل.
نعم، يعني تسمى بالضوال والهوام والهوامل، هاملة يعني همل، يعني تستطيع الذهاب والمجيء بدون راعي. قال حرم
أخذه. لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه.
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضوال عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، هذا استفهام إنكار، ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، سقاؤها جوفها لأنها تملأه بالماء فتمكث أيام لا تعطش، وحذاؤها خفها، والمراد شدة صبرها عن الماء لكثرة ما توعي في بطونها وقوتها على وروده. ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها، يعني لو نظرت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما هو من رعاة الإبل، مع أنه ما رعى الإبل، مع أنه ما رعى الإبل وإنما رعى الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: معها سقاؤها، يعني بطنها، لأنها إذا شربت تبقى يعني مدة حتى في أيام الصيف لا تحتاج إلى الشرب، وحذاؤها يعني خفها، وأيضا حتى ترد الماء، قال ترد الماء وتأكل الشجر. والمعروف عن الإبل أنها يعني تشم رائحة الماء من بعيد وتعرف المكان الذي يكون فيه ماء، فكان الناس قديما إذا خافوا من العطش يربط الإنسان نفسه على البعير أو على الجمل، ثم الجمل هو بنفسه يذهب حيث يكون الماء، حيث يكون الماء، لأنه يشمه ويعرف مكانه من بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وظاهر الحديث العموم أنه لا يجوز التعرض لها بل تترك حتى يجدها ربها، لكن إذا رجعنا إلى أصول الشريعة قلنا أنه إذا كان يخشى عليها مثلا من قطاع الطرق ففي هذه الحالة له أن يأخذها، له أن يأخذها، إن لم نقل بالوجوب، إن لم نقل بالوجوب، إذا كان هناك قطاع طرق يأخذون الإبل ونحو الإبل وهذا الشخص يستطيع حفظها عنهم فإنه يفعل، فإنه يفعل. ولذلك قال حتى يجدها ربها، فإن هذا التعليل أنه إذا كانت في مكان بحيث أنه يخشى تؤخذ، أو في طريق بحيث يلتقطها قطاع الطرق ولا يجدها ربها، فلا بأس في هذه الحالة أن تؤخذ لتحفظ، أن تؤخذ لتحفظ حتى يعني يعرف صاحبها فيما بعد. فيعني هذا الذي العموم في هذا الحديث يمكن تخصيصه بالنصوص العامة، وإن كان يدل على أنه لا يؤخذ لكن الأدلة العامة وأصول الشريعة تدل على يعني أن مثل هذا يجوز أخذه. إذن ما يمتنع من صغار السباع لا يجوز أخذه، والثاني الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع كالضان والمعز وصغار الإبل وما أشبهها، فهذه تلتقط وينفق عليها الملتقط ويرجع بما أنفقه على صاحبها إن وجده، إن خشي طيب أن تزيد النفقة، إن خشي أن تزيد النفقة على قيمتها، على قيمتها، فإنه يضبط صفاتها ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لربها. فإذا جاء ووصفها وانطبقت الأوصاف فإنه يعطيه الثمن، فإنه يعطيه الثمن. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: من أخذ الضالة فهو ضال أي نعم مخطئ.
نعم من أخذ الضالة فهو ضال, وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يعرف الضالة فإنه ضال. نعم أي مخطئ. فإن أخذها ضمنها, فإن كتمها حتى تلفت فإنه يضمنها. نعم
فإن أخذها ضمنها,
بل قيل يضمنها مرتين, يضمنها مرتين يعني إن كتمها حتى تلفت فإنه يضمنها مرتين بقيمتها. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها, كما رواه أبو داود. يعني يؤخذ القيمة لمالكها ويؤخذ مثلها غرامة على هذا الشخص الذي كتمها وأخفاها. نعم.
قال وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير.
نعم وهذا هو النوع الثاني مما يحرم التقاطه, مما يتحفظ بنفسه ولا يبرح عن مكانه من الأموال, مثل ما ذكر المؤلف هنا كمثل القدور والآلات ونحو ذلك. فهي كالإبل في تحريم الأخذ بل أولى, لأن الإبل معرضة للتلف في الجملة بالأسود والجوع والعطش, وهذه بخلافها إلا أن يرد عليها مثل ما ورد في السابقة, يأتي أناس فيحملونها بآلات, يحملون الأشياء الثقيلة ولا يأبهون بملاكها, فهنا ينظر إلى الحال التي تكون عليها مثل هذه الأشياء. نعم.
قال وله التقاط غير ذلك أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها.
نعم وهذا القسم الثالث من أقسام اللقطة, وهو ما يشرع التقاطه, يشمل ما لا يمتنع من صغار إيش, من صغار السباع, ولا ما وما لا يتحفظ بنفسه من الأموال, من الأموال. قال وله, وله اللام هنا إيش, ها, للإباحة. اللام هنا للإباحة فهي مقابل إيش, المنع, أي لا يحرم عليه التقاط غير ذلك, لكن هل أفضل أن يلتقطها أو الأفضل أن لا يلتقط أو يحرم عليه, مثل ما ذكرنا سابقا, مثل ما ذكرنا سابقا. نعم
أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها من حيوان كغنم وفصلان وعجاجيل.
نعم من حيوان كغنم وفصلان, الفصيل ولد الناقة, ولد الناقة لأنه يفصل عن أمه, والجمع فصلان وقد يجمع على فصال. وعجاجيل هذا العجل هو ولد البقرة ما دام له شهر ونحوه.
وأفلاء
وأفلاء, الفلو هو ولد الفرس, الفلو والفلو ولد الفرس.
وغيره كأثمان ومتاع,
وغيره كأثمان, الأثمان هي الذهب والفضة, الأثمان هي الذهب والفضة, والمتاع نحو الثوب والقدر الصغير والكتاب ونحو ذلك, وكمريض من كبار إبل سواء وجد ذلك بمصر أو بهلكة ما لم ينبذه صاحبه ويتركه رغبة عنه.
إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها.
نعم إن أمن نفسه على ذلك, إن أمن نفسه على ذلك فله يعني أخذها وتعريفها, ويفهم منه أنه إذا كان لا يؤمن على نفسه وأنه يخشى أن يتصرف فيها ولا يعرفها فإنه يحرم عليه أخذها, لابد أن يكون يأمن من نفسه أنه لو أخذه لم ينفقه لنفسه وإنما حفظه لصاحبه. نعم.
لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك.
نعم قال اعرف وكاءها وعفاصها, الوكاء مثل كتاب, حبل يشد به رأس القربة، اعرف وكاءها وعفاصها، والعفاص هو الوعاء، الوعاء الذي تكون فيها النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. ثم عرفها سنة، أي يذكرها للناس في مظان اجتماعهم في الأسواق وأبواب المساجد والمجامع ونحو ذلك لمدة سنة. يقول: فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني لك أن تأخذها وتستمتع بها. وفي لفظ: جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فشأنك بها، ولتكن وديعة عندك، أي أمانة مدة الحول، أمانة مدة الحول. نعم.
فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه.
فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، وفي لفظ: فإن جاء صاحبها فأعطها إياه، يعني إذا وصفها بالصفات التي اعتبرها الشارع وانطبقت عليها فتدفعها له، أو فيدفعها اللاقط له. نعم.
وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
نعم، لما سأله عن الشاة قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فالحديث دليل على جواز أخذها، كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك أو يأكلها الذيب. بل حثه على أخذها، لأنه إذا علم أنه لم يؤخذ تؤخذ لحفظها بقيت للذيب، كان أدعى له إلى أخذها. والحديث كما قال ورد مختصرا هنا،
متفق عليه مختصرا.
نعم.
والأفضل تركها. روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
الأفضل تركها يعني اللقطة من حيث الأصلي، لكن ما خشي على الهلاك ما يكون الأفضل تركه، يكون مثل ما ذكرنا سابقا، مثل ما ذكرنا سابقا. نعم.
قال وإلا يأمن نفسه عليها فهو كالغاصب.
نعم، قال إن لم يأمن نفسه على حفظها وتعريفها فهو يكون كغاصب. فلحكم هذه اللقطة أحوال: الحالة الأولى أن يثق إيش بأمانة نفسه ولا يخشى على اللقطة، فهنا أخذها لا يحرم، والخلاف هو في الأفضل، خلاف في الأفضل. الثانية أن يعلم خيانة نفسه، فباتفاق العلم أنه يحرم عليه أخذها، لأنه يأخذها ويكون متعدي على مال الغير، وجاء في الحديث: من آوى ضال فهو ضال ما لم يعرفها. الحالة الثالثة أن يخاف على اللقطة من الخونة، فهنا اختلفوا في وجوب أخذها، منهم من قال يجب أخذها ومنهم من قال لا يجب أخذها. قال: فليس له أخذها لما فيه إيش؟
لما فيه من تضييع مال غيره.
نعم، لما فيه من تضييع مال غيره. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها، والصحيح ولعله يذكره المؤلف، الصحيح أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد يريد أن يعرفها مدى الدهر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهذه من خصائص الحرم، والحكمة في ذلك أنه إذا علم الإنسان أنه لا يحل له التقاط لقطة الحرم إلا إذا كان مستعدا لإنشادها دائما، فنسوف يداها، كيف بأخذها وتجلس معي طول الدهر أنشدها، ويأتي الآخر ويدعها، ويأتي الآخر ويدعها، فتبقى مكانها حتى إيش يأتي إليها صاحبها، يأتي إليها صاحبها. لكنها إيش إذا خاف الإنسان يعني أنه لو تركها يأتي من يأخذها وقد لا يعرف بها، فهنا إما أن يجب إما أن يجب أخذها أو على الأقل يجوز. فماذا يصنع لو أخذها؟ يعرفها دائما وأبدا، إن شق عليه ذلك يذهب للمحكمة ويسلمها المحكمة، يسلمها للقاضي، أو إذا كان هناك جهة تستقبل يعني اللقطة والأموال الضائعة وما في حكمها، فإذا سلمها يعني برئت ذمته. قال ويضمنها،
ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط،
ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط. نعم.
قال ولا يملكها وإن عرفها ومن أخذها ثم
ولا يملكها وإن عرفها، يعني الأصل في اللقطة أنها ما تملك، لكن بعد السنة تصبح من جملة ماله وينتفع بها كيف شاء، لكن متى ما جاء صاحبها أعطاه إياها إن كانت موجودة أو دفع له قيمتها، أو دفع له قيمتها. فاللقطة يكون يعني ملكها مراعى فيه ردها إلى صاحبها متى ما جاء يطلبها، لكنه بعد السنة تصبح الملك له من ناحية الانتفاع بها والتصرف فيها ولو لم يجي صاحبها، إذا ما جاء صاحبها فتبقى لملتقطها، أما متى ما جاء صاحبها فله أخذها. نعم.
قال ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها.
ضمنها يعني شخص أخذها ثم قال بعد ذلك لماذا أخذ هذه وأجلس أعرفها سنة، فردها إلى مكانها الذي أخذها منه، فإنه في هذه الحالة يضمن لأنها أمانة في يده فلزمه حفظها. أو فرط فيها أيضا فإنه يضمن كسائر الأمانات، إلا أن يكون ردها بإذن الإمام أو نائبه، فهنا تبرأ ذمته، هنا تبرأ ذمته إذا قال له الإمام أو نائبه ردها حيث أخذتها أو من المكان الذي أخذتها منه، فإنه يردها إليه. نعم.
قال ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها.
نعم، يخير في الشاة، لقطة الشاة ونحوها، بين ذبحها وأكلها وعليه القيمة، أو يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها. هذا مما يجوز التقاطه من صغار السباع الذي يعني لا يخلص نفسه من صغار السباع كالفصلان والعجاجيل والأفلا والدجاج ونحو ذلك، ويلزمه فعل الأصلح، يعني يلزمه فعل الأصلح، إذ القاعدة أن من اختار لغيره إيش فخياره خيار مصلحة، ومن اختار لنفسه فخياره خيار تشهن، فما كان للغير مما للإنسان ولاية عليه أو تصرف فيه فالواجب أن يراعي فيه المصلحة، وأما ما كان الاختيار لنفسه هو فهذا متروك له، خيار تشهى الشيء الذي يشتهي ويرغبه له أن يفعله. فلذلك قال ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها. فالتخيير هنا تخيير إيش؟ مصلحة، يفعل ما فيه مصلحة، لا يفعل الشيء الذي هو يشتهيه، إنما يفعل الذي فيه مصلحة ولو بلا إذن الإمام، لأنه إذا جاز أكلها بلا إذنه فبيعها من باب أولى. أو ينفق إيش؟
أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع.
أو ينفق على هذه الضالة من ماله بنية أن يرجع إلى صاحبها إلى مالكها، فإن والرجوع رجع، وإن والتبرع لم يرجع، يرجع إلى نيته. إن كان أنفق على هذه الدابة أو هذه الضالة من أجل أن يطالب صاحبها بالنفقة فله ذلك، لكن إن كان نيته التبرع فليس له المطالبة. إن لم ينوي شيئا فالأقرب أنه يرجع، لأن هذا مال أنفقه فله المطالبة ببدله من مالك الدابة.
قال: وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه.
نعم، يعني الأشياء التي يخشى فسادها بإبقائها كالخضروات والفواكه ونحوها فللملتقط بيعه بلا حكم حاكم، وحفظ ثمنه لصاحبه، أو أكله بقيمته، يعرف قيمته ثم إذا جاء صاحبه أعطاه إياه، أو تجفيف ما يمكن تجفيفه من الفواكه كالعنب، وأيضا غرامة التجفيف منه من نفس هذا الملتقط، ويفعل ما يرى الأحظ كما ذكرنا سابقا، يفعل ما هو أحظ، وإن تركه حتى يتلف فإنه يضمنه، إن تركه حتى يتلف فإنه يضمنه. نعم.
قال: ويعرف الجميع وجوبا.
ويعرف الجميع، جميع ما يلتقطه مما سبق ذكره يعرفه وجوبا، يعني فورا، لأن مقتضى الأمر هذا مقتضى الأمر هو الفورية، لأنه مقتضى الأمر سواء كان الملتقط حيوانا أو أثمانا أو متاعا، وسواء التقطه تملكا أو حفظا لربه، وعليه على هذا إذا أخر تعريفها ضمن، إذا أخر التعريف من غير عذر أو عائق يمنعه من ذلك فإنه يضمن.
لحديث زيد رضي الله عنه السابق،
وهو قوله ثم عرفها سنة، حديث زيد السابق ثم عرفها سنة، والأمر للوجوب، والوجوب يقتضي والأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية إن لم يكن هناك صارف له.
قال: نهارا بنداء.
نهارا يعني التعريف يكون في النهار وليس في الليل، في مجامع الناس، الأمكنة التي يجتمع فيها الناس.
قال: في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات.
نعم، كالأسواق التي يتسوق الناس فيها، وأبواب المساجد، عند أبواب المساجد من خارج المساجد، في أوقات الصلاة، في أوقات الصلاة، أدبار الصلوات، فيتحرى مجامع الناس، لكن في المساجد داخل المساجد لا يجوز، لأنها لم تبنى لهذا، وأمر عمر رضي الله عنه بتعريف اللقطة على باب المسجد، أما داخل المسجد فلا يجوز. للحديث: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. أما لو سأل الجماعة في المسجد بدون رفع صوت، يحرم ولا يكره ولا بدون يرفع صوته بدون ينشد؟ قالوا يجوز. الممنوع أن يقوم فيرفع الصوت من وجد كذا، لكن كونه يسأل يتحرى، قالوا يعني ما يدخل في المنع، لأن المقصود
إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها.
نعم، لأن المقصود من التعريف بها هو إشاعة ذكرها وإظهاره ليظهر عليها صاحبها، ليعرف صاحبها أو يسمع عنها.
قال: غير المساجد فلا تعرف فيها.
نعم، غير المساجد فلا تعرف فيها، لا تعرف داخل المساجد. نعم،
حولا كاملا.
نعم، حولا كاملا، يكون تعريفها حولا كاملا، تعريف يعرفها حول كامل.
روي عن عمر وعلي وابن عباس. نعم، رضي الله عنهم،
يعني روي عنهم جميعا تعريفها حولا كاملا، والحديث جاء أنه فليعرفها سنة. فكل ضائع يعني له قيمة في ذاته وعند صاحبه، فيدخل فيما يعرف، يدخل فيما يعرف.
عقب الالتقاط.
عقب الالتقاط يعني عقب التقاطه مباشرة. إن أخر التعريف أثم، ولم يملكها به، مثلا ما عرفها إلا بعد نصف سنة، ما يملكها بعد نهاية السنة لأنه تأخر في التعريف بها. نعم،
لأن صاحبها يطلبها إذن.
لأن صاحبها يطلبها إذن.
قال: كل يوم أسبوعا. ثم
كل يوم أسبوعا، كل يوم أسبوعا، ثم عرفا يعني على حسب العادة، مرة في كل أسبوع من شهر، ثم مرة في كل شهر، وقيل على العادة التي اعتادها الناس بالنداء في التعريف بهذه الأشياء. صفة التعريف وتقدير التكرار هذه يحتاج إلى توقيف، فكان هذا متروكا لعادة الناس، متروك لعادة الناس في التعريف، ولا يذكر صفتها بل يجمل، فيقول: من ضاع منه شيء أو نفقة ونحو ذلك، لأنه قد يدعيها بعض من سمع صفاتها فتضيع على مالكها، تضيع على مالكها.
قال: وأجرة المنادي على الملتقط.
وأجرة المنادي على الملتقط الذي التقطها. نعم.
قال: ويملكه بعده، أي بعد التعريف حكما، أي من غير اختيار.
يعني الآن ممكن أن يعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، ها، التي ألفها الناس، ها، هل نقول تدخل في، ها، أو تتأمل يعني في التويتر، في الفيسبوك، في ال، ها، في الواتس، في هذه الأشياء، تلفزيون، في كذا، أو تحتاج بحث، ها؟ نعم.
قال: من غير اختيار حكما،
أي ويملكه بعده، يعني بعد ما يعرفها سنة يملكها حكما، يعني من غير اختياره، من غير اختياره، من غير اختيارك. كالميراث، يعني الميراث ما له اختيار فيه، الميراث يرث بغير اختياره قهرا، لأنه يعني إذا وجد السبب ترتب عليه ما يكون من حكمه. يقول: من غير اختياره، وهذا هو المذهب، لأنه في الحديث: فاستنفقها، وفي لفظ فهي كسبيل مالك يعني كسائر مالك، وفي لفظ ثم كلها، ولأن الالتقاط والتعريف سبب للملك، سبب للملك، فإذا نما وجب الملك حكما كالإحياء، كالإحياء.
قال كالميراث غنيا كان أو فقيرا.
نعم، كان غنيا أو فقيرا، مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، يا من على نفسه. نعم،
لعموم ما سبق،
لعموم ما سبق، لعموم ما سبق فإن قوله من قوله فإن لم تعرفها، فإن لم تعرف فاستنفقها، فاستنفقها، وقوله خذها لك، خذها لك.
ولا يملكها بدون تعريف،
ولا يملكها بدون تعريف، وهذا هو المذهب وقول أكثر أهل العلم للحديث، من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وإلا ما المصنف هنا ما تعرض كما ذكرنا للقطة الحرم، لكن المذهب، المذهب عند الحنابلة وكذلك مذهب المالكية والحنفية أن لقطة الحرم والحل سواء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف حفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قالوا ولأن حرم مكة أحد الحرمين فأشبه حرم المدينة، ولقطة حرم المدينة كغيرها من البلاد، لكن هذا المقيس عليه غير مسلم. يعني هناك من يرى أن لقطة المدينة ما تتملك بل تكون كلقطة مكة، كلقطة مكة لحديث أبي داود، فلا تلتقط لقطتها في المدينة، فلا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، إلا لمن أشاد بها. عند الشافعية ورواية الإمام أحمد أنه يجوز، أنه لا يجوز أخذ لقطة الحرم، حرم مكة للتملك، وإنما يجوز التقاطها لحفظها لتحفظ على صاحبها وتعرف حتى ترد إليه مهما طال الأمد، لحديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه قول صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، حديث في الصحيحين، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. يقول الإمام ابن القيم فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتملك، وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا. طيب الأصول التي مشى عليها المختلفون هنا، أليس الأدلة العامة تخص بما جاء لها من تخصيص، وأن الخاص يقضي على العام، فهنا الأدلة العامة التي ظاهرها يدل على تملك اللقطة في أي مكان يخص منها حرم مكة للحديث ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ونهى عن لقطة الحاج، فيكون هذا مخصوص. ثم لقطة المدينة من العلماء من يرى أنها لا تتملك، وهو اختيار بعض الشافعية، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لحديث أبي داود، فلا تلتقط لقطتها لما سئل عن المدينة إلا لمن أشاد بها، فهو يرى أنها كمكة، هذه حرم وذاك حرم، ولقطة مكة لا تملك بورود الحديث فيها، ولقطة المدينة من غير القياس أيضا الحديث الوارد فيها، الحديث الوارد فيها. وإن كان هذا خلاف قول الجمهور، لكن القاعدة تقول إيش؟ أنه لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل، وإنما بقوة الدليل، وإنما بقوة الدليل. فمن قال بتحريم لقطة مكة هو الإمام الشافعي وأحمد في رواية، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية ورجحه الشيخ بن عثيمين. لكن الشيخ بن عثيمين يرى أن لقطة المدينة حلال مثل بقية الأماكن، ويرى الشيخ بن باز أن لقطة المدينة كلقطة مكة لا تحل إلا لمنشد، والأدلة تدل على ذلك، الأدلة تدل على ذلك. فينشدها أبدا أو يسلمها للمحكمة إذا خشي على نفسه أنه ما يستطيع، أو إذا كان هناك جهات يعني تتولى مثل هذه الأشياء وتحفظها لأصحابها فيوصلها إليهم لتبرأ ذمته.
قال: لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها.
نعم، قال: لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، أعرف وكاءها وعفاصها، فلا يتصرف، والأمر يقتضي الوجوب، لا يتصرف حتى يعرف صفاتها، يعرف صفاتها. نعم،
أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها.
نعم، حتى يعرف هذه الأشياء، الوكاء الذي هو الخيط الذي تشد به، وقدرها وجنسها وصفتها، ويستحب ذلك عند وجدانها، عند أول ما يجدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني، وفيه قول صلى الله عليه وسلم: يعرف وكاءها وعفاصها.
ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها.
نعم، ويستحب ذلك عند ما يجدها والإشهاد عليها، يشهد عليها، لكن لا يذكر يعني صفاتها عند الإشهاد، ما يذكر، لأنه قد يكون الشاهد يسرب هذه الأشياء، فإنما يقول: لقطة كذا وكذا، إني التقطت لقطة أو عندي لقطة ونحو ذلك، لأنه إذا ذكر صفاتها قد يدعيها من لا يستحقها، قد يدعيها من لا يستحقها. نعم.
قال: فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه.
نعم،
بلا بينة ولا يمين.
نعم، متى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة، بلا بينة، الملتقط يجبر على تسليم اللقطة لصاحبها إذا وصفها بصفاتها، سواء غلب على ظنه صدقه أم لا، ولا يحتاج بينة لما استدل به المصنف، قال: وإن لم يغلب على ظنه، لحديث زيد. نعم،
وإن لم يغلب على ظنه صدقه.
نعم،
لحديث زيد رضي الله عنه، وفيه: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه.
نعم، فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك. فلم يطلب منه بينة على ذلك ولا يمين، لم يطلب منه بينة ولا يمين، فأعطها إياه وإلا فهي لك. لكن كما ذكرنا يعني اللقطة تملك ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها، ويضمن بدلها إن تعذر يعني تقديرها، والظاهر أنه يملكها بغير عوض، بغير عوض، ما يدفع عوض بدال هذا التملك لو جاء صاحبها، لو جاء صاحبها. متى ما جاء مالك اللقطة بعد تعريفها حولا كاملا فالعين يجب أن ترد إليه، يجب أن ترد. لكن إن ما جاء خلاص تبقى ملك له، لكن متى ما جاء وعرفها فإنها ترد إليه. هذا الذي عليه الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم. اختار بعض الشافعية ومنهم الكرابيسي إلى أنه خلاص بعد السنة يملكها ملكا تاما وأنه بالتعريف اكتسب الملكية، لكن الظاهر من الأدلة إذا نظر إليها مجتمعة أنها تدل على أن هذا التملك أو هذا الملك مراعى يزول بمجيء صاحبها، ويضمن بدلها لو أتلفها أو استنفقها أو أكلها إن كانت دابة مما يوكل. نعم.
رواه مسلم. ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا.
نعم، ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا، لأنها أصبحت في ملكه، فلو نقصت أو حصل لها التلف وجاء صاحبها فإنه يضمنها.
لا قبله إن لم يفرط.
لا قبله، يعني لا قبل الحول، لأن قبل الحول ما صارت في ملكه لكن صارت أمانة، والأمانة إن لم يفرط فإنه لا يضمن. الأمانة كالوديعة، يعني إذا كان لم يفرط فإنه لا يضمن. نعم.
والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما لقيامه مقامهما.
نعم، السفيه ما يترك يلتقط اللقطة، ولا الصبي، فيقوم بالتعريف للقطة الولي، ولي السفيه وولي الصبي لقيامه مقامهما. لو أخذ اللقطة السفيه أو صبي يجب أن يأخذها الولي منهما، وهو الذي يقوم مقامهما بالتعريف، ولذلك قال ويلزمه أخذها منهما وحفظها كمالهما، لأنهما ليس بأهل للحفظ والأمانة. نعم.
قال فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها.
نعم، فإن تركها الولي في يد السفيه أو الصبي ضمنها، لأنه المضيع لها، إذ يلزم حفظ ما يتعلق بحق موليه. نعم.
فإن لم تعرف فهي لهما.
فإن لم تعرف فهي لهما كالكبير لعموم الأدلة، لعموم الأدلة.
وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذه، أخذها منه وتركها معه ليعرفها.
نعم، يعني يقول إن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها، يعني للسيد أخذها من العبد وله تركها معه نيابة عنه ليقوم بتعريفها. نعم. يكون السيد مستعينا بالعبد في حفظها كسائر ماله.
فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم ثم يدفع.
فإن لم يأمن سيده عليها، يعني يأمن أن يحفظها العبد، قال سترها عنه. ليش استرها عنه؟ ها؟ ليش استرها عن عبده؟ أساس ما يسرب صفاتها. ها؟ قال سترها عنه وسلمها للحاكم، يعني للقاضي.
ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان.
ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. نعم.
والمكاتب كالحر.
والمكاتب كالحر، لأن المكاتب يملك كسبه. المكاتب هو الذي كاتبه سيده على مال، بحيث إذا حصل هذا المال يكون عتيقا، يعني معتقا، فهو مؤتمن على الكسب ويملك ما يكسبه، ف فلذلك صار كالحر في مثل هذا. نعم.
قال ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده.
نعم، على قدر ما فيه من الحرية والرق كسائر أكسابه كسائر أكسابه.
قال ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلاه لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه.
نعم، يقول من ترك حيوانا يعني رغبة عنه، حيوان هزيل. يقول الأخ لماذا لا نقول في ضابط اللقطة أنها تتبع همم أوساط الناس بحسب المكان المترك فيها اللقطة؟ هو المذكور هو الوسط، لا الأغنياء ولا الفقراء ولا الكرماء ولا البخلاء ولا عالي الناس ولا أسافل الناس، فيكون هذا هو الوسط، هذا هو الوسط. يقول إذا نسي صاحب اللقطة صفة اللقطة ولكن متذكر المبلغ ومكانه فهل ترد له؟ لابد يصف ما إيش المال هذا، من فئات الخمسة ولا المئة ولا مئتين ولا خمسين ولا عشرة؟ إذا ما يحفظ هذه معناته ما عرف الصفات، معناته ما عرف الصفات. يقول تكلفة التعريف ونشرها في الأسواق والمجامع على من تكون؟ على الملتقط، على الملتقط، لأنها سيملكها إن لم يأتي صاحبها. لكن النفقة للدواب وغيرها هذا يكون على مالكها، على مالكها. يقول هل ينوب التعريف في وسائل التواصل؟ هذا كنا ذكرناه في درس وقلنا يحتاج تأمل وبحث. نعم. يقول قول الحجاوي ويفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، ما فهمت صورة المطعوم، يعني نفس اللحم، لحم الحيوان فيه دم، نفس الدم الموجود ذا، هذا على اعتبار أن الدم نجس، إذا اعتبرنا أن الدم نجس فيكون هذا الدم الموجود في أحشاء الحيوان أو في الحيوان نفسه مما يعفى عنه، مما يعفى عنه، فيجوز أكله تبع للحيوان المأكول، يكون أكله تبع للحيوان المأكول. وهذا يسأل سؤال مكرر وتكرر دائما، ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البرية وأتقاها وأشرفها وأبرها، وهو سيد ولد آدم كما جاء في الحديث، ولا سبيل إلى الجنة ومعرفة طريقها إلا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سعادة للمرء في الدنيا وفي الآخرة إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء مجمعون على أن العبادة لا تصح إلا بشرطين متلازمين، أحد هذين الشرطين الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أحد الشرطين الإخلاص، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال العلماء كمالك وغير من أهل العلم ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا من الدين أو يخفيه، وحاشاه أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده؟ هل قال للناس احتفلوا؟ أنحن أعلم أم الله؟ هل الله أمره أن يقول للناس كما أمره بالصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر العبادات؟ هل فعله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد من الصحابة؟ لا والله. هل فعله أحد من التابعين؟ لا والله. هل فعله أحد من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ لا والله. هل فعله أحد من تلاميذهم؟ لا والله. حتى جاء القرن الرابع وجاء يسمون أنفسهم الفاطميون العبيديون الذي أصلهم من اليهود، وهم أول من ابتدع هذا المولد تقليدا للنصارى في مولدهم. لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم، ها؟ والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، ها؟ فلم يفعله أحد من هؤلاء فنفعله.